الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 43 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 6 من كتاب النكاح. قال: باب الصداق. الصداق هو المهر. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي قال أخبرنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 12 أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. أما من حيث أقل الصداق وأكثره فليس عندنا ما يدل على التحديد. قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار هو المال الكثير. وموسى عليه السلام أجر نفسه 10 سنوات مهرا لزوجته. قد يقال هذا ليس بشرع لنا، ويجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن شرعنا قد أقره، فليس له حد لأقله ولا لأكثره، وكلما قل فهو أرفق بالمتزوج وأليق بالحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهور نسائه قليلة، كما أن ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين زوجها بدرع حطمية كما في بعض الروايات وإن كان فيها كلام. قوله: سألت عائشة أم المؤمنين عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، قالت: 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون العدد 480 درهما ونصف، يعني 500 درهم، وهو مهر يسير، مع أنهن من خيرة النساء. قال النووي: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر 500 درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان 4000 درهم أو 400 دينار، فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدقي وفي نسخة بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. أخرجه الترمذي وهو عند النسائي ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال: فإن قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، قال: قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية، والكلام فيها لا فيه، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال: لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذلك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ كذا في المرقعة، لكن هذا فيه كلام. قال الحافظ في الفتح: أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة بن مسعود. قال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا. وأصل قول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء، عند أصحاب السنن وصحابه ابن حبان، لكن ليس في قصة المرأة. وهنا عندنا أبو العجفاء قال البخاري في حديثه نظر، ومثل هذا حديثه مطرح، لأن البخاري إذا قال في رجل في حديثه نظر معناه أنه شديد الضعف. قال أبو السند المتصل حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال أخبرنا معلّى بن منصور قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم أمهرها عنه 4000 وفي نسخة 1000 درهم وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر حبيل بن حسنة قال قال أبو داود حسنة هي أمه وأخرجه النسائي وأحمد. أتقدم هذا الحديث وفيه أن النجاشي تبرع من نفسه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فمهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل كما ترى. هذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف. ومرسل مرفوع كل تابعي ما لم يكن منه لقي الشافعي. المرسل هو مرفوع التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قلة المهر وهذا ممدوح لما فيه من التخفيف على الزوج والتيسير في الزواج. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا وفي نسخة حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفراني أثر. والزعفران نوع من الخلوق نوع من الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم أي ما شأنك وما الخبر. قال يا رسول الله تزوجت امرأة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. تزوجت امرأة فيه أن المزوج قد يقع فيه بعض التغير من حيث الاهتمام بشأنه ومطعمه وملبسه. قال ما أصدقتها أي ما أمهرتها وكم جعلت صداقها. قال وزن نواة من ذهب. قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها ب5 دراهم من ذهب. قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء. قال أحمد بن حنبل هي 3 دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب والصحيح الأول. وقال بعض المالكية النواة 1/4 دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه وقع 5 دراهم. قال ولم يكن هناك ذهب إنما هي 5 دراهم تسمى نواة يعني 5 دراهم تساوي 1/4 دينار والربع الدينار جرام من الذهب. قال أولم ولو بشاه في رواية أهل مسلم قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. الحديث متفق عليه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ والدارمي. واستدل بقوله أولم ولو بشاه على مشروعية الوليمة وقد اختلف العلماء فيها فذهب بعضهم إلى وجوبها إلا أنه لا يشترط فيها اللحم فيجوز أن تكون من اللحم ويجوز أن تكون من غيره. فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالسويق وأولم على زينب باللحم. قال أبو داود النواة 5 دراهم والنش 20 والأوقية 40. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن جبرائيل في نسخة جبريل البغدادي قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل. يجزئ ما أعطاه وقبل. لكن هذا الحديث ضعيف في سنده موسى بن مسلم وأيضا عن عنة أبي الزبير. إذا لا تقدير في المهر. فمن قال الخاتم إنما ذاك الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. ومن قال نواه من ذهب إنما كانت عنده بل قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم كأنكم تنحتون الذهب من هذا الوادي. ومن قال 4000 درهم إنما هي إكرامية من النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال 12 أوقية ونش إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لكن مع ذلك من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له الخير، فكلما قلت المهور كانت البركات. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، فرواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة، أخرجه مسلم. هذا قبل أن تنسخ المتعة، أما بعد أن نسخت المتعة فما كان لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ المتعة يوم أوطاس وهو يوم الفتح، من كان عنده من هذه النساء شيء فليتركها. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. باب في التزويج على العمل، العمل يعمل، يعني لا يشترط في المهر أن يكون عينا، بل قد يكون معنى اشتغل معي كذا كذا، اعمل لي كذا كذا، وربما زوجتك بما معك من القرآن ونحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها له، لا بد من الولي. فقامت قياما طويلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكسر بخاطرها، وإنما تركها حتى فهمت من نفسها. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فيه أنك إذا وصلت وأحدهم يباع ويشتري في سلعة يقول إن لم تكن تريدها سأشتريها، ما تحجم مباشرة على شرائها، أو في خطبة ما تقول مباشرة أنا سأخطب هذه البنت وهذه المرأة وهو ما زال، لكن تستأذن وتقول إن لم يكن لك بها حاجة. وقوله زوجنيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بمنزلة الوالد، وكان ولي أمرهم، والقاضي والسلطان ولي من لا ولي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، أن يكون صداقا لها، فيه أنه لابد من المهر. قال في نصف فقال ما عندي إلا إزاري هذا، يعني الإزار ما يوضع على أسفل الجسم والرداء ما يوضع على أعلى الجسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، في فعل السبب. قال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فيه جواز لبس الحديد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما جاء من النهي عن ذلك هذا الحديث يدل على خلافه، وهذا أصح لأنه في الصحيحين. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا للسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا، لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود، ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو عند مالك الموطأ، وأخرجه الدارمي. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة، لم يذكر الإزارة والخاتم. فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. قال قم في نسخة فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك، فيه عسل ضعيف، يعني يجلس معها قبل أن تكون زوجة له. الصحيح أنه يجوز العقد ولو تأخر المهر. وبسند المتصل حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. ومكحول من صغار التابعين. قال الخطابي: اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد أكرهه. انتهى الحديث يدل على الجواز. قال: باب في من تزوج ولم يسمي لها صداقا حتى مات يجعل لها مهر المثل. من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا يجعل لها مهر المثل، يعني ينظر كم النساء التي في هيئتها وصفتها تأخذ من المهور فتعطى ذلك المهر. قال أبو السلام المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، قال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. عليها العدة لأنها صارت زوجة، بخلاف ما لو طلقها فإنه ليس لها عدة قبل أن يدخل بها، ولها الصداق كاملا، ولو طلقها قبل الدخول بها لها نصف الصداق فقط ولها الميراث. يعني إن كان له ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها ولد له الربع. قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، وهذا مما فرح به ابن مسعود رضي الله عنه من أنه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فساق عثمان مثله. رواه الترمذي وابن السند المتصل: حدثنا عبيد الله وفي نسخة عبد الله بن عمر قال أخبرنا يزيد بن زراع قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة. من الأثبات في قتادة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، فقال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكسا زيادة ولا شطط زيادة. قال وإن لها الميراث عليها العدة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أي من قصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق فيه، والله ورسوله منه بريئان، في نسخة بريان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاء فقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد، بعضهم يضعف هذا الحديث لكن الصحيح أنه ثابت وعليه العمل. قال وابن السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ثلاثة: شيخ ابن ماجه وهذا والإمام أمير المؤمنين. قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الحراني الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أنبانا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن ترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة: ترضين؟ وفي نسخة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج إحداهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، وكان من شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. قال أبو داود: زاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. المهم، الحديث دليل على جواز تأخير المهر، وأنه يجوز أن يوصي بمهرها لا يأخذه ظلما. قال أبو داود: يخاف، وفي نسخة: أخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. قال الشارح: وعلم أن الحافظ جعل حديث عقبة بن عامر هذا شاهدا لحديث معقل بن سنان المذكور، ولا شهادة له على ذلك، لأن هذا في امرأة دخل بها زوجها، نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح وغير تسمية. قوله خير النكاح يسره أي يسهله على الرجل بتخفيف المهر وغيره. قال باب في خطبة النكاح أي خطبة الحاجة التي يأتي بها من يعقد بين القوم، وهي خطبة مباركة يؤتى بها في كثير من المواطن ليس فقط في النكاح، مما يدل على بركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله جزءا في خطبة الحاجة بيّن طرقها وبعض معانيها. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن الحديث له غير هذا الطريق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره، انظر بهذا القيد. حاوى بالسند المتصل وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله، ساقه ليبين أن أبا عبيدة قد توبع. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، تحمل معاني بليغة. الحمد لله، الاستعانة بالله، الاستغفار، الاستعاذة من شرور النفس. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قد جاء تقديم آية آل عمران عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه آيات عظيمات لو أراد أحد أن يتكلم عنها لطال المقام، وهي آيات تتكرر على السامع في كل جمعة. قال أبو داود لم يقل محمد بن سليمان إن يعني قال إني، ويجوز إن الحمد لله. وخرجه الترمذي وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، حتى أنا في الساعة كهاتين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر لنفسه ولا يضر الله شيئا. ضعيف أبو عياض مجهول لكن هذا ثابت في خطبة ذلك الصحابي الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد أبى فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب، ليس لأنه لم يصب في المعنى، إنما لأنه جمع بين عطف الرسول على لفظ الجلالة والخطبة موطنها التفصيل، وإلا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد يهدي إلى الرشد فآمنا به. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال أخبرنا بدر بن محبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. قال لنا أبو عيسى بلغنا أن أبا داود قيل له يجوز هذا قال نعم، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف في إسماعيل والرجل من بني سليم مجهولان. أما الرجل من بني سليم إن كان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فهو صحابي، والصحابة كلهم عدول، لكن ما ندري من هي أمامة بنت عبد المطلب لأنه لم يسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية، وقيل أروى، واختلف أيضا في عاتكة. ولم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس. وأما من حيث صحة العقد فيصح العقد، لو قلت لفلان زوجتك ابنتي وقال قبلت صح العقد، سواء جاء بالتشهد أو لم يأتي بالتشهد. قال باب في تزويج الصغار: يجوز أن يزوج الرجل ولده الصغير بدون إذنه ورضاه ويتلقى عنه العقد، ويجوز أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ويقوم عنها بالعقد، لكن اختلفوا بعد ذلك، يعني إذا كبرت هل تخير أم لا تخير؟ نقول لابد من تفصيل. إن كان قد عقد بها ولم يدخل بها فإنها تخير، وأما إن كان قد عقد بها ودخل بها فلا تخير، إن حبت أن تبقى معه، وإن خشيت على نفسها ألا تقوم بحقه طلبت الطلاق، فإن أبى فالخلع أو الفسخ. قال النووي: أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته الكبرى الصغيرة لهذا الحديث، البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، وأما غير الأب والجد فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. قالوا: فإن زوجها لم يصح. قال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح، ولا هي الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. كنا على التفصيل السابق. وبسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال أخبرنا حمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين، وفي رواية 7 قال سليمان أو 6، ودخل بي وأنا بنت 9، متفق عليه. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي مطولا. نكتفي بهذا، أخذنا أبوابا وأحاديث طيبة، صلى الله العون والسداد والحمد لله.